بسم الاب والابن والروح القدس لان واحد امين. بعد بكره ان شاء الله هنحتفل بعيد الميلاد او ليله عيد الميلاد. عايزين ناخد فكره سريعه عن نبوات العهد القديم عن التجسد ونشوف نربط القديم بالجديد ونعرف ايه معنى العيد اللي احنا بنحتفل بيه ده. ليه التجسد؟ ليه السيد المسيح اتجسد؟ ليه ربنا اتجسد؟ ليه خد شكل انسان؟ ايه رايكم؟ انا عايز نبقى مع بعض. ايه رايكم؟ تفتكروا ليه ربنا اتجسد؟ وده نفس الكلام اللي قالته جارتك. في حاجة تانية؟ ممكن تعملوا جوجل مفيش مشكلة. حلو نكون حافظين آيات بس هو ما نعرف ليه. هو طبعا الهدف الاساسي من التجسد الخلاص، بس ايه معناه؟ طيب تعالوا نشوف. التجسد حصل لعده اسباب. اول حاجه المحبه، زي ما بيقول سفر النشيد: لان المحبه قويه كالموت، مياه كثيره لا تستطيع ان تطفئ المحبه. في قصه لا أدري مدى صحتها، هل هي قصة حقيقية ولا رمزية، بتقول إن كان في ملك غير مسيحي وكان عنده وزير مسيحي وقال له: أنتوا إيه الإله اللي أنتوا بتؤمنوا بيه ده؟ يعني إيه يكون إله عظيم ليه مجد وساكن في سماء وفي خيلمان عظيم ويجي مخصوص على الأرض ياخد شكل إنسان ويتصلب ويموت؟ رد علي إيه معناه؟ فالوزير كده قال له: طيب تسمح تديني كم يوم أفكر في الرد وأقول لك؟ قال له ماشي. في يوم الوزير والملك بيتمشوا في جنينة القصر والمربية بتاعت ابن الملك حتى ابن الملك في العربية وتتمشى بيه في الجنينة، وهي ماشية بالعربية جنب بركة صناعية في القصر، الوزير شاور لها إشارة فرحت اتقلبت العربية منها والولد وقع في المية. الملك طلع يجري زي المجنون ورمى نفسه بهدومه في المية وطلع الولد، واكتشف ان الولد عبارة عن تمثال شبه ابنه بالظبط، مش هو ابنه يعني. فقبل ما يغضب ويصور على المربية، الوزير قال: استنى، انا اللي قلت لها تعمل كده وانا اللي عملت التمثال وانا اللي دبرت القصة دي كلها. انا عايز اسألك سؤال: لما انت شفت العربية بتتقلب والولد بيقع في المية، انت ملك عظيم تحت ايديك حرس ووزراء وجنود وهيلمان لا ليه اول ولا اخر، ما قلتش ليه لواحد من الخدمين بتوعك: اجري نط في الميه انقذ الولد؟ قال له: مش هستنى لما ابني يموت، مش هدي امر لحد، انا اللي هنزل انقذه بنفسي. قال له: هو ده اللي عمله معانا ربنا، هو نزل بنفسه علشان ينقذ ولاده. حاجة تانية في التجسد: انتزاع الموت. بخطية آدم التصق الموت بطبيعتنا، صار الموت جزء من طبيعة الإنسان، بقى كل ولاد آدم محكوم عليهم حكم الموت. فزي ما امتزج الموت بالإنسان كان لابد أن تمتزج الحياة بالإنسان، زي ما بنقول بإنسان واحد دخل الموت إلى العالم وبإنسان واحد دخلت الحياة إلى العالم. بابا كرولوس الكبير بيقول لم يكن هناك وسيلة أخرى لزعزعة سلطان الموت إلا فقط بتجسد الابن الوحيد. الحاجة الثالثة في التجسد إن هو يخلينا نتحد مع الله. ما كانش مجرد الهدف من التجسد رفع الخطية فقط، بل اتحاد الله بالإنسان. وشفنا في دراستنا لرسائل معلمنا بولس وخاصة رسالة أفسس، شفنا قد إيه المجد العظيم اللي ربنا جهزه لنا بالفداء أكتر بكتير جدا من الحالة الأولى اللي كان عليها أبونا آدم. بالعكس، ده احنا بالفداء صار لنا التبني، ما بقيناش عبيد، بقينا أولاد، وبقى لنا كل ميراث الابن، كل غنى المسيح، كل مجد المسيح في السماويات. فدخلنا في مستوى تاني ما كناش لا يخطر على بالنا ولا نحلم بيه، كنا غاية ما نتمناه. الكلام اللي حضراتكم قلتوه، الخلاص. لا حبيبي، ده أنا مش بس هخلصك، ده أنا مجهز لك مجد فوق الوصف. مجهز لي قد إيه يا رب؟ ميراث مجد المسيح، غنى مجد المسيح. قد إيه مجد المسيح ده؟ هنقضي الأبدية كلها كلها. يعني ما ينفعش إن أنا أبريتند إني هقول حاجة عنه، لأن اللي شافه قبلية زي بولس الرسول ويوحنا الحبيب معرف يوش وصفوا لنا غير لمحات. ربنا يدينا لما هنروح السماء هنتمتع إلى ما نهاية. آخر نقطة في التجسد، تلاقي العدل الإلهي مع الرحمة الإلهية. كان التسامح والعفو والمغفرة ضد العدل، وموت الإنسان ضد الرحمة، وهناخد دي بالتفصيل بعد كده. بس اللي عايز أقوله لكم دلوقتي، الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما. فاكرين مرة زمان، مش عارف حضرت ولا لا، ما كنا بنتكلم عن العدل والرحمة، وعملنا تمثيلية صغيرة، جيت أنا وواحد تاني كده مشينا لآخر الكنيسة، واحد مشي بسرعة وأنا مشيت بشويش، وقلت لكم لاحظتوا إيه؟ قلت فلان سبقك. طيب سبقك ليه؟ كنت ماشي أنا كده بعرق شوية برجلي، قلت يمكن رجلك وجعك ما قدرتش تمشي بسرعة معاه. عشان كده في الديانات التانية بيقولوا الرحمة فوق العدل، وهما معرفوش يحلوا القضية، فقال لك رحمة ربنا سبقت عدله. رحمة ربنا سبقت عدله، يبقى ربنا عنده كاركتر أقوى من التاني والتانية أضعف من الأولانية. الله كامل في جميع في صفاته، وما عندهوش صفة أقوى من التانية، فكان لازم الرحمة والعدل يكونوا على نفس المستوى. نفذ العدل الإلهي بالكامل، وفي نفس الوقت نفذ المحبة والرحمة الإلهية بالكامل. ودي كانت المعضلة اللي بيدور عليها أيوب زمان، وهو قاعد كده عمال يفكر مع ربنا، وقال أليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا؟ مين اللي يخش في مصالحة بين الله والإنسان؟ ما تحلتش المعادلة دي غير في التجسد. تعالوا ناخد كم نقطة كده مهمة عن السقوط. ربنا ما كانش محتاج للإنسان عشان يعبده، زي ما بنصلي في القداس الإلهي، لم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك. ربنا خلق الإنسان من فرط محبته، حتى كده على جنب واحد يقول محبة ربنا دي ابتدت لما خلق الإنسان؟ لا، رب محبة ربنا دي أزلية. عشان كده الله ثالوث، الآب يحب الابن والابن يحب الآب والاثنين في محبة الروح القدس. فالله كله محبة على قد فهمنا دلوقتي برضو. فالله من محبته خلق الإنسان وعايزه يفرح ويتمتع بيه. تفتكروا يعني كده بتفكيرنا الصغير اللي على قدنا ان ربنا بعد ما خلق الانسان قال اوبس الشغلانه باظت، بعد ما خلقته سقط؟ لا، هو كان عارف ان هو من قبل ما يخلق الانسان انه هيسقط بغوايه ابليس، وربنا كان مخطط ومدبر خطه الخلاص حتى من قبل الخلق، من الازل حاطط الخطه. وما كانتش الوصيه هي السبب في السقوط، لانه حتى لو ما كانش قال له على الشجره كان الشيطان هيلاقي سبب تاني يوقع بيه الانسان، لان الشيطان حقد على الانسان من محبه ربنا ليه. والفرق بين خطيه الانسان وخطيه الشيطان هي دي، ان الشيطان لم يغويه احد، ده هو شاف نفسه ملاك نوراني وأجمل وأقوى من كل الملائكة وقاعد في أعلى المراتب، فقال إيه؟ أرفع عرشي فوق كرسي الله وأصير فوق العلي. وكانت دي سقطة الشيطان، فغوى ابن الإنسان، غوى الإنسان علشان يقع في المخالفة، وكانت نتيجة الخطية، لأن أجرة الخطية هي موت. كان سقوط آدم بالأكل من الشجرة سبب سقوط وكوربشن للطبيعة البشرية كلها. بسقوط آدم دخل الفساد الأدبي في حياة الإنسان، وابتدت الخطية تتناقل من جيل إلى جيل. وعشان كده الكتاب بيذكر لنا حتى أخطاء الآباء البطاركة والأنبياء والقديسين، عشان يقول ما فيش إنسان بلا خطية ولو كانت يوم واحد. يجي واحد يقول طب وأنا ذنبي إيه في الخطية؟ يرد القديس أغسطينوس يقول له وأي فضل لك في محبة المسيح. إذا كنت أنت بتعترض وأنا مالي بخطية آدم، طب وأنت عملت إيه عشان تاخد النعمة الكبيرة اللي ادها لك المسيح؟ ودي تحط مسؤولية أكبر علينا من الناس اللي كانوا شايفين الوعد في العهد القديم، لكن احنا شفنا تحقيق الوعد قدامنا. من نتائج سقوط آدم كان الموت الروحي والأبدي والموت الجسدي والموت الأدبي والعقوبات اللي حلت بالإنسان والخطية، تسلط الشيطان، فساد الطبيعة البشرية. دي اللخبطة الكوربشن اللي حصل من السقوط. احنا بنحاول نمشي كده خطوة بخطوة عشان نشوف ايه اللي حصل. طيب ايه المشكلة في الخلاص؟ ايه مشكلة قضية الخلاص؟ اول نقطة، اول مشكلة فناء الانسان. كان ممكن ربنا ببساطة شديدة يقول سند سقط خلاص، موت ادم وحواء دول وفني الارض دي، هو يعني صعب عليه خلق الكون كله كن فيكون؟ كان سهل، امسح وابتدي من أول وجديد. لكن دي محبة ربنا، قال لك لا، دي خطتي وهكملها، وما فيش حد هيقدر يبوظ خطتي. فما كانش فناء الإنسان هو الحل. طيب أنا هخلص الإنسان بالقوة، مش أنا اللي حطيت القانون. زمان أول ما اشتغلت في شركة كبيرة جدا، وفي يوم اثنين من المهندسين جم بيعترضوا ان في مهندس جديد اتعين، وكان قانون الشركه ان المهندس اللي يتعين جديد تتحسب له سنين خبره، اذا كان جاي من بره نص سنين الخبره مش كلها، بحيث ان هم ما يتساواش بواحد قاعد في الشركه نفس العدد من السنين. جه واحد من بره صاحب الشركه سواه بالباقيين. دخلوا المهندسين دول يعترضوا لصاحب الشركه، قاعد يسمحهم يسمحهم يسمحهم. بعد ما خلصوا كلامهم قال لهم مين اللي حط القانون ده؟ قال له حضرتك. بمنتهى سوري الهدوء كوت ان كوت قال لهم وانا غيرته. طلعوا مفروسين وشهم ده احمر من الغضب، يعني ده مش عدل. يعني ايه حطيت القانون وتاني يوم غيرته؟ بس ربنا مش كده. ما كانش ينفع ان هو يخلص الانسان بالقوه وغصب عنه وانا هخلصك. طب انت ما اديتنيش حريه، وانا لو كان بمزاجي ما كنتش عايزك. ما كانش ينفع حل القوه. طب اسيبه يهلك؟ دي ضد محبه ربنا. طب افوت؟ مش ده خلاص كان الخطيه ما خلصتش ووقع كلمتي المره دي، برضو ده ضد العدل الالهي. طب التوبه؟ يمكن التوبه توقف عمل الخطيه في المستقبل. ولو ان بيني وبينكم كم، انا هتكلم عن نفسي، كم مره اقدم توبه وارجع تاني اعمل نفس الخطيه. لكن حتى دي، حتى لو افترضنا اني قدرت اتوب التوبه القويه الصدقه اللي ما ترجعنيش ابدا لغايه اخر نسمه في حياتي للخطيه، هذا لا يمنع عقاب اللي حصل قبل كده. يبقى التوبه مش حل. وما عندناش يصنع السيئه الحسنه تتبعها، ودي تلطش دي ودي تضيع دي، مش بنلعب كوتشينه مع ربنا. تمام، فيش حاجة. لأصل الغلطة ضده هو، فهتعمل إيه؟ وبعد كده أنت مفروض عليك أساساً أنت تعمل الكويس، فحتى لو عملت الكويس ليس فضل منك. واحد عبد خدام في البيت، سيده قال له نظف البيت، هيجي تاني يوم يقول له نظفت لك البيت، عملت لك الأكل امبارح، مش هيعرف يزل. أنت مفروض عليك تنظف، ومفروض عليك تطبخ، مفروض عليك تعمل. فمهما عملنا فنحن عبيد بطلون. الأعمال الكويسة دي تكلمنا فيها كتير بتدل على إيمانك، لكن ليس بأعمال لألا يفتخر أحد. أبونا إبراهيم آمن فحسب له إيمانه برا، بالنعمة أنتم مخلصون وهذا ليس منكم. لكن الأعمال دليل على أن أنت مؤمن. أنت بتقول أن أنت مؤمن، أرني بإيمانك أعمالك وأنا أريك بأعمالك إيماني. فالأعمال دليل على الإيمان، لكن الخلاص مش نتيجة للأعمال أبدا. هناخد مكافأة عليه، لكن مش هيدخلنا السماء. داخلين السماء بدم المسيح فقط. طيب، عايزين بقى حد يجي حل القضية، عايزين الفادي، عايزين المخلص، تكون صفاته ايه؟ برضو في بنقول في القداس الالهي ان انت لما حبيت تفدينا لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا نبيا ائتمنته على خلاصه. ليه؟ تعالوا نشوف ايه الصفات المفروض تواجدها في هذا الفادي. وشرح لهم زمان على المتغطي في العهد القديم بخمس ذبايح علشان يبين ذبيحة الوحيد، لأن ما كانش فيه حاجة حتى في الرمز تنفع تغطي كل الجوانب. تعالوا نشوف إيه اللي مطلوب في الفادي ده. أول حاجة لازم يكون إنسان، العقوبة واقعة على إنسان، يبقى لازم يدفعها يكون إنسان. لازم يكون بلا خطية، لأن لو عنده خطية هيموت عن خطيئته. عشان كده فيوم الكفارة العظيم كان رئيس الكهنة ده اليوم الوحيد اللي بيخش فيه لقدس الأقداس يقدم ذبيحة، كان يخش مرتين في يوم الكفارة ده بس. مرة يقدم ذبيحة عن نفسه، لأن رئيس الكهنة في العهد القديم ما كانش كامل، لكن في العبرانيين بيقول لأن لنا رئيس كهنة دخل إلى الأقداس بإيه؟ بدم نفسه. فكان رئيس الكهنة في العهد القديم يخش بذبيحة عن نفسه، بعد كده يخش تاني بذبيحة عن الشعب. يبقى لازم يبقى بلا خطية عشان يقدر يدخل ويكمل الخلاص. لازم يبقى بمحض إرادته. أنا أضع ذاتي ولا أحد يأخذها مني. عشان كده قائد المئة عند الصليب قال أنا ما شفتش كده. إيه اللي ما شفتوش؟ ده راجل شغلانته عارفين في مصر عشماوي اللي بينفذ حكم الإعدام، شغلانته إن هو يموت ناس وبيشوف الواحد وهو بيموت بتحصل إيه. حاجة مش جديدة، طول النهار بيصلب في مجرمين. فعادة اللي بيحصل إيه؟ المجرم بيموت تروح راسه توقع. وصل إيه ده؟ بعد ما نزف دمه كله، شوف واحد لما بيفقد شوية دم بيبقى مش قادر يتكلم، ده نزف دمه كله وصرخ بصوت عظيم وأسلم روحه في يديك أستودع روحي، ثم نكس رأسه فول كنترول، يقدم نفسه بإرادته، يكون قابل للموت. لازم يموت فعلا لو هو روح. عشان كده كانت دي بدعة أريوس الطبيعتين، لا ده كان مات بالطبيعة الجسدية والطبيعة. نو، هو كان إنسان بالكامل وإله بالكامل، ما اختلطوش ولا امتزجوش ومات بالفعل. يعني إيه مات؟ يعني طلعت روح، يعني انفصلت روحه عن جسده، لكن لاهوته لم يفارق ناسوته ولاهوته لم يفارق روحه، فهو كان قابل للموت. طيب وهتموت وتخلص الحكاية؟ لا، يكون كمان أقوى من الموت. قام بقوة نفسه، محدش قومه. آخر حاجة غير محدود، يعني لو خدنا دول كلهم وسبنا الأخيرة يبقى كافي إن هو يموت بالنيابة عن واحد. ما هو واحد قصاد واحد، لكن لأنه غير محدود قدر يموت عن البشرية كلها من الأول للآخر. إنسان بلا خطية يقدم نفسه بإرادته، قابل للموت، أقوى من الموت، غير محدود. واضحة؟ النبوات عن المسيح حتى كتب بقى قبل ما نخش في النبوات، حتى مهمة جدا بتثبت صحة الكتاب المقدس، لأن الناس برا سواء في الشغل أو مع أولادنا في الشغل أو في المدارس بيقولوا لهم التخاريف اللي أنتوا بتقولوها، وبنهاجم أحيانا بأن نبوات العهد القديم كتبوها after the fact، بعد ما حصل راحوا كتبان. وطبعا ده لا يمكن يحصل لسبب بسيط، ان العهد القديم اللي بين ايدينا هو نفسه اللي بين ايدين اليهود. تخيلوا لو المسيحيين جم راحوا زرعين النبوات دي عشان يثبتوا ان هو ده المسيح ابن الله، كانوا اليهود هيسيبوهم؟ استحاله. جه واحد عالم رياضيات في امريكا اسمه بيتر ستونر، بتوع الرياضه عندهم نظريه اسمها نظريه الاحتمالات. يعني لو جيت انا قلت ان في واحد هيتولد في اوتوا وهيبقى اسمه بيتر، ايه الاحتمالات ان ده يحصل؟ 2، لان انا بتكلم عن حاجه واحده فاحتمالاتها 2، يا هيتولد واحد اسمه بيتر يا اما مش هيتولد. لو جيت انا حددتها اكتر وقلت بعد 30 سنه هيتولد في اوتوا واحد اسمه بيتر، يبقى ممكن بعد 30 سنه حد يتولد او ما يتولدش، ممكن يبقى اسمه بيتر ما يبقاش اسمه بيتر، وهكذا. نظرية الاحتمالات كل ما زادت النبوات والكونديشنز اللي أنا بحطها كل ما زادت الكومبليكيشن وزادت نسبة الاحتمالات، 1 في 2، 1 في 4، 1 في 10، 1 في المليون. في 330 نبوة في العهد القديم اتحققت في المسيح. جه بيتر ستونر ده اخد اوضح 48 واحدة فيهم وحطها في الاكويشن بتاعة الاحتمالات. عارفين طلعت 1 في الكام؟ تفتكروا ايه؟ ما هي اصل رقم ما ينفعش يتقال. 1 قصاد 1 قدامه كام صفر؟ 181 صفر. It's crazy. رقم فلكي يعني the chance of this to happen close to impossible. لكن ربنا ما عندوش مستحيل. ليه؟ لأن هو شايف النهاية قبل ما تبتدي. هو ما عندوش ماضي وحاضر ومستقبل، التاريخ كله مفروض قدامه. فقال هيتولد من عذراء في بيت لحم إفراطة، وهنشوف دلوقتي هناخد بس 10 نبوات كمثال كده تيست أوردفر نجد فيلينج، وعشر رموز، ونشوف قد إيه الكتاب في منتهى الدقة الحاجات دي كانت بتحصل. في 456 نبوة، 330 منهم اتحققوا في المجيء الأول، والباقي هيتحقق في المجيء الثاني. عشان كده في حاجات لسه في العهد القديم اللي يقرأ ويطبق ويقارن يلاقي أن لسه الموضوع مكمل معنا. ناس ما بتحبش تقرأ العهد القديم ليه بالضبط؟ فاكرين لما حصل التورنيدو في أوتوا من كام شهر واتقطع النور؟ أول ما اتقطع النور والدنيا ظلمة وإحنا جوه بيوتنا اللي عارفينها، الواحد قام يعمل إيه؟ بيحسس، بيشوف فين الكرسي فين الكنب عشان يقدر يمشي يوصل يجيب شمع ولا يجيب حاجة. أما النور يتقطع بتبقى الرؤية متعذرة، الواحد الدنيا مش واضحة قدامه. فالعهد القديم بيشبهوه كأنه بأوضة ظلمة ودخلين كده بيتحسسوا الكراسي والكنب والحاجات اللي فيها. وأول ما جه المسيح نور النور، فالعهد الجديد كشف ونور العهد القديم. قديس أغسطينيوس بيقول كلمة حلوة: في العهد القديم نجد الجديد مخفي فيه، وفي الجديد نجد القديم معلنا مكشوفا. تعالوا ناخد 10 نبوات كده بسرعة. أول واحدة أشعياء 7: ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. ودي استشهد بها معلمنا متى في الأصحاح الأول عدد 23. إحنا بنقرأ النبوات دلوقتي وسهلة، عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، أو ما هو الست العذراء حبلت وولدت، إحنا بنقولها سهلة. لكن تخيلوا ان حاجه عمرها ما حصلت قبل كده، ان بنت عذراء لا تعرف رجلا تحمل وتولد وتفضل عذراء. حتى لما جه سمعان الشيخ يكتبها قال طب يمكن هي بس مش دقيقه في الترجمه، كتبها الفتاه، قال له مش هتموت لغايه ما تشوف. وحمل على ايدي رب المجد وقال الان يا سيد تطلق عبدك بسلام لأن عيني قد أبصرت خلاصا. أشعياء، وبأشعياء بيسموه النبي الإنجيلي، تلاقوا كمية الآيات في أشعياء in details. بيقول لأنه يولد ولا لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. مين اللي اسمه عجيب؟ لما جه موسى يسأله قال له اسمك ايه؟ قال له انت بتسأل على اسمي ليه؟ لان اسمي عجيب، أهيا الذي أهيا، انا هو الكائن. فهو الله اسمه عجيب. عجبني تعليق حلو قوي على الآية ده، على الآية دي كتبوا ابونا متى المسكين، عشان كده كتبته لكم زي ما هو. بيقول ايه ابونا متى؟ البشرية كانت تمثل ام ثكلة، ام ثكلة اللي هي اولادها ماتوا، مصابة في كل اولادها الذين تلدهم. عارفين في الصعيد لما يقول لك الست دي فقريه كل ما تولد عيل ينزل ميت او عندها مشكله او عندها حاجه زي كده، البشريه كلها كانت عندها المشكله دي ان هي بتولد اولاد موت. مش شرط ان هم ينزلوا ميتين، ما كلنا هنموت، وكان الموت ملتصق بميلاد كل البشريه، بنتولد عشان نعيش فتره ونموت. فكانت بيمثل البشرية بأم ثكلة مصابة في كل أولادها الذين تلبهم، فإنهم يموتون ولا يعيشون، أو كأنهم يولدون ليموتوا سريعا، أو ربما بأقصى عمق في التعبير إن البشرية كانت تلد أمواتا أو تلد الموت ذات عنصر اللعنة الأولى. فكان الفرح بميلاد الإنسان، كل إنسان فرحا عابرا أو كاذباً يكذبه نواح الموت الشديد والسواد الذي يغطي كل بيت. ولكن جاء اليوم السعيد حقا في عمر البشرية الذي فيه يولد لنا ولد. أهو آدي بقى يولد لنا ولد ونعطى ابنا من السماء يبقى إلى الأبد. برضو في أشعياء 11: ويخرج قضيب من جذع يسة وينبت غصن من أصوله ويحل عليه روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. البابا كرولوس السادس كتب عبارة جميلة بيقول: في سكينة الليل وفي الوقت المحدد من السنة حيث تصبح مروج الربيع الناضجة أجداسا وتضحى الأعشاب الخضراء اللامعة بقطرات الندى وأضواء الشمس قشا مخزونا لأيام الشتاء بعد ما تزبل وتموت، قد فارقها جمالها ولت عنها عطورها في هذا الوقت الذي يتجدد فيه الوادي من وروده الزاهية وأعشابه المتوجة نبت فجأة الغصن الذي من أصل يسة ومن العذراء تكللت بالطهر وتزرعت بالنقاء. النبوة اللي بعد كده برضو من أشعياء: قولوا لخائف الرب تشددوا لا تخافوا، هوذا إلهكم، الانتقام يأتي، جزاء الله هو يأتي ويخلصكم. طيب يحصل إيه لما يجي المخلص ده؟ حينئذ تنفتح عيون العمي وأذان الصم تنفتح، حينئذ يقفز الأعرج كالإيل ويترنم لسان الأخرس. اثنين من تلاميذ يوحنا سألوه عن المسيح، مرضيش يرد عليهم، قال لهم ايه؟ روحوا شوفوا بنفسكم. فراحوا سألوه، قالوا له: أأنت الآتي أم ننتظر آخر؟ قال لهم: تعالوا شوفوا بنفسكم، العرج يمشون والعمي يبصرون والصم يسمعون، وطوبى لمن لا يعثر فيه. كلام بيتحقق كلمة كلمة بالحرف وليترلي ايه؟ طوبى لمن لا يعثر فيه، يعني ما يتشككش، ما يبقاش عنده شك ان الكلام ده مظبوط. عشان كده انا بحترم جدا كلام الكتاب حرفيا. طالما الكتاب اي حاجه واضحه وصريحه وتتفق مع بقيه المعنى الموجود في الكتاب كله، مش ايه من النص لوحديها وفسرها، طالما الكتاب حاجه اصدقها. لو الكتاب سكت عن حاجه وما قالهاش مفتيش وما قالش غيرها. زي واحده زمان بيقولوا لها: يعني اصل في حاجات كده في الكتاب كبري دماغك فوتي، يعني معقوله سمكه بلعت انسان؟ حوت هيبلع بني ادم؟ قالت لهم: لو ربنا قال لي ان بني ادم بلع حوت هصدقه. ده ايمان الناس البسطاء اللي بتصدق في ربنا. اذا كان ربنا قال يبقى هو يقدر. النبوه الخامسه دي بقى سلسله بتبين مدى الدقة. يعني أنا لو جيت قلت لكم في واحد اسمه بيتر هيتولد في أوتوا، طب معادي في 100 واحد اسمه بيتر بيتولد في أوتوا، لو قلت بعد 10 سنين يدين العمر، يعني ممكن في السنة 10 واحد يتولد اسمه بيتر أو صعب. لكن لو قلت في نمرة 50 في شارع كذا في سنة كذا هيتولد واحد اسمه بيتر وهيبقى شعره لونه كذا وعينيه شكله كذا ولما يكبر هيشتغل كذا وهيخش كلية كذا لا بقى ده موضوع كبير. لما جه يتكلم عن ميلاد المسيح، تعالوا نشوف اتكلم ازاي عن النسب من قبل ما يحصل. ابتدى بإبراهيم في تكوين 22: نادى ملاك الرب بإبراهيم سنة من السماء وقال له: يتبارك في نسلك، مش في أنسالك، في نسلك جميع أمم الأرض. جه عادها تاني مع إسحاق مش مع إسماعيل، قال له: أكثر نسلك كنجوم السماء وأعطي نسلك جميع هذه البلاد وتتبارك في نسلك جميع أمم الأرض، في تكوين 26. جه كمل بعد كده مع يعقوب مش مع عيسو في تكوين 28، لما شاف الملائكة طلع ونزل على السلم قال له يكون نسلك كتراب الأرض وتمتد غربا وشرقا ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض. بعد كده يعقوب خلف 12، حدد من سبط يهوذا لا يزول قديم من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي الشيلون، وله يكون خضوع شعوب رابطا بالكرمة جحشه وبالجفنة ابن آتانه، غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه. ده وصف دقيق لمين اللي جاي، الأسد الخارج من سبط يهوذا. ما سكتش بعد كده اتكلم عن داود في أرمية، قال ها أيام تأتي يقول الرب وأقيم لداود غصن بر فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض، في أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل آمنا، وهذا هو اسمه الذي يدعونه به الرب برنا. شوفوا الدقة في التحديد، واخدها واحدة واحدة. عشان كده قديس متى في إنجيله بيكلم اليهود، أول ما ابتدأ إنجيله جاب الجينولوجي بتاعة المسيح، سلسلة الإنسان. ليه؟ اليهودي كان حافظ كتابه كويس قوي. ربنا يدينا ان احنا نبقى حافظين بس فاهمين وعاملين. انتوا مش بتقولوا المخلص جاي من النسب من السلسلة؟ ادي سلسلة نسب الملك اللي اتولد. بلعام قال أراه ولكن ليس الآن، أبصره ولكن ليس قريبا، يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل فيحطم طرفي مؤاب ويهلك كل بني الوغد. ودي النبوة اللي كان واخدينها المجوس، أن فيه كوكب هيطلع. كوكب المجوس دول كان علماء فلك فدرسين النجوم والمسارات بتاعتها، وبعد كده عارفين أن فيه نجم معين لما يظهر ده بيرمز لأن فيه ملك هيتولد. فعشان كده أول ما شافوا بالأجهزة بتاعتهم النجم الغريب ده مشيوا 3 سنين وراه لغاية ما وصلوا حدد لهم مكان المدينة وجم لغاية بيت لحم. وللأسف سألوا الكهنة قالوا لهم احنا سمعنا انه يولد ملك لإسرائيل، اين يولد؟ في بيت لحم إفراطة. حافظين. طيب ما تشوفوا اللي حصل. فزكريا بيقول ترنمي وافرحي يا بنت صهيون لأنها أنا دآتي وأسكن في وسطك يقول الرب، فيتصل أمم كثيرة بالرب في ذلك اليوم ويكونون لي شعبا، فأسكن في وسطك فتعلمين أن رب الجنود قد أرسلني إليك. ميخا اسمعوا أيها الشعوب جميعكم، اصغي أيتها الأرض وملؤها، وليكن السيد الرب شاهدا عليكم من هيكل قدسيه، فأنه هو ذا الرب يخرج من مكانه وينزل ويمشي على شوامخ الأرض، يعني على الجبال. نبوة 9 دانيال، دانيال بقى إيه؟ حددها بالسنة. فاكرين زمان لما درسنا سفر دانيال من حوالي يمكن 8-9 سنين واتكلمنا على أسابيع دانيال 70، أسابيع دانيال الأسبوع 7، أسابيع دانيال دي الأسبوع 7 سنين. فقال لهم إيه؟ 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤتى بالبر الأبدي ولختم الرؤية ولمسح قدوس القدوسين. فاعلم وافهم إنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم، أول ما يصدر الأمر لما كورش الفارسي أصدر الأمر إن الشعب يرجع ويتبني سور أورشليم، هو ده اللي بيتكلمه، إنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس 7 أسابيع و62 أسبوعا. يعني 7 و62 69 في 7 سنين 483 سنة. وحسبوها لقيها فعلا. من ساعة صدور أمر كورش الفارس إلى ميلاد المسيح كانت 483 سنة. شوفوا how accurate النبوات مظبوطة. وبيكمل بعد كده إن هو في الأسبوع الأخير في وسط الأسبوع يقطع المسيح وليس له كلم عن الصليب كمان. ميخاء النبي حدد المكان، أما أنت يا بيت لحم إفراطة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. دول 10 من 330. عايزين لنا سنة عشان ندرس في النبوات، بس عشان أديكم قد إيه دقة واتصال الكتاب. دي نبوات، لكن كمان ادلهم رموز. عارف زي ما تجيب البيبي الصغير وتعمل له لوكو ويركب عربية وطيارة ومعرفش مركب وإيه، فيبتدي إيه يمسكها الطفل ويبقى متخيل الحاجات دي شكلها إيه. عمل لهم فيجوال إيد في العهد القديم، هناخد منهم برضو 10 بسرعة. النبوات اللي موجودة أو الرموز اللي موجودة في العهد القديم اللي هنتكلم عنها: شجرة الحياة، ملك صادق، العليقة، تابوت العهد، خيمة الاجتماع، المن، الصخرة، جمرة أشعية، حجر دانيال، وأخيرا كلمة الله. أول حاجة شجرة الحياة اللي كانت موجودة في الجنة، دي رمز للمسيح، عشان كده لما أخطأ آدم اضطرد بره لألا يأكل من الشجرة فعيش إلى الأبد. ويرجع بعد كده في سفر الرؤيا يكلمنا عن شجرة الحياة التي في وسط فردوس الرب في رؤيا 2:7، ويكلمنا عنها تاني في آخر أصحاح في أول 3 أعداد من رؤيا 22، بيكلمنا عن شجرة بتصنع 12 ثمرة ومزروعة عند على نهر من بلور صافي، وكل شهر تدي ثمرة. ده دليل على غنى المسيح، وإن مفيش أزمنة ومفيش أوقات، وهنفضل عايشين في عطايا ومجد المسيح إلى الأبد. وحتى كده على جنب، إن شجرة الكريسماس دي برضو مش تقليد غربي مفروض كنيستنا الأرثوذكسية تدور لها على حاجة تانية، لا ده كلام كتابي، لأن حتى النبوة اللي قلناها بتاعت أشعية: يخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أصوله. آدي الشجرة، الغصن اللي نبت من أصل يسى. ملك صادق، كلنا عارفين المثل ده، ان هو ظهر بعد ما ابراهيم انتصر على الملوك كدر العمر والملوك اللي معاه، بارك ملك صادق ابراهيم، وابراهيم عمل حاجه غريبه، اداله العشر من كل حاجه عنده، وكان كاهن بيكهن بايه؟ بخبز وبخمر. والكتاب اللي قال لنا عنه: لا بداية أيام ولا نهاية أيام ولا أب ولا أم، رمز للمسيح. وتلاقوا أحلى تفسير للعهد القديم، أحسن مفسر فسر تفسيرات العهد القديم، عارفين مين؟ أقول لكم على كتاب تفسير حلو قوي للعهد القديم تجيبوه إذا ما كانش عندكم. واحد اسمه بولس كتب كتاب اسمه العبرانيين. رسالة العبرانيين دي، الراجل يهودي دارس عند رجلين غمة لقيله، قال لهم تعال، مكتوب كذا معناها كذا، مكتوب كذا معناها كذا. فجه قال لهم ايه؟ المترجم بتكلم على ملك صادق، المترجم اولا ملك البر، ثم ايضا ملك سليم، اي ملك السلام، بلا اب بلا ام بلا نسب بلا بداية ايام ولا نهاية حياة، بل هو مشبه بابن الله. شوفوا الكتاب جميل ازاي بيفسر نفسه بنفسه. عشان كده أحسن تفسير للكتاب المقدس هو الكتاب المقدس نفسه. الرمز اللي بعد كده قال العليق، قال له تعالى يا موسى لقي النار مولعة في العليق، نار ماسكة في شجرة. اللي مفروض يحصل إيه؟ أن الشجرة تولع. فأثناسيوس الرسولي قال ده رمز اتحاد اللاهوت بالناسوت، للنار فقدت طبيعتها الحارقة ولا الشجرة فقدت طبيعتها النضرة الخضرة القابلة للاحتراق. ممكن تبقى رمز العذراء ان هي حملت المسيح في بطنها، بس ما 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 ننساش الرمز الاساسي للحاجات دي. الرمز الاساسي لكل الامور دي كان المقصود بيها مش الست العذراء مع محبتي واحترامي، وان الرمز للعذراء مظبوط صح مش غلط، بس الرمز الاساسي كان عن رب المجد نفسه. ده كلام مين؟ ده مش كلامي ولا تفسير حد، ده كلام أثناسيوس الرسولي. ان هي النار رمز اللاهوت، والنار مغيرتش طبيعتها وبقدرتها ما حرقتش الشجرة، والشجرة بقدرتها ما اتحرقتش من النار. النار رمز للاهوت والشجرة رمز للناسوت. وهنيجي بعد كده نفس الحكاية تابوت العهد، برضو تابوت العهد بنقول ان هو بيرمز للعذراء، وده صح لان اتحط جواه قسط المن والوصايا اللي ترمز لربنا، فهي حملت ربنا في بطنها. وفي نفس الوقت المعنى الأدق والأكمل والأشمل أن تابوت العهد زي ما درسناه رمز اتحاد اللاهوت بالناسوت. أن تابوت العهد كان معمول من خشب اسمه خشب الصنت. خشب الصنت ده على فكرة خشب رخيص جدا ومن نوع رديء، مش سهل أن هو يتصنع ويتعمل به حاجة. كانوا يستخدموا أن هو يعملوا به إيد الفاس ولا التولز اللي بيستخدمها الفلاح في الغيط، لكن ما قدرش يعمل منه كرسي ولا ترابيزة ولا حاجة شيك، لأن هو خشب ناشف وقاسي. بس كان ليه خاصية مهمة أنه ما يفسدش. الكتاب بيقول عنه الذي لا يسوس. الخشب ده الطلب ذهب نقي. الذهب رمز للاهوت والخشب رمز للناهوت للناسوت. الذهب حضراتكم سيدات وعارفين الذهب لوحده ما ينفعش يعمل شكل، لازم يبقى مخلوط بحاجة عشان تديله الشكل. فالخشب ادى للذهب الشكل المنظور. تابوت العهد قعد آلاف السنين. تفتكروا بعد 100 سنة ولا بعد 1000 سنة الذهب بقى خشب أو الخشب بقى ذهب؟ أو اتلخبطوا على بعض؟ لا، بغير اختلاط ولا امتزاج، فضل الذهب ذهب والخشب خشب. ودرسنا بالتفصيل معنى تابوت العهد قبل كده. خيمة الاجتماع، كان ربنا عايز يقول لهم أنا عايز أسكن بينكم. في إنجيل يوحنا بيقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا. حل بيننا دي هي نفس الفيرب اليوناني اللي استخدم لما قال لهم في خروج 25 يصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم، يعني أحل في وسطهم. Tenting among them هي نفس الكلمة. أنا هجيب خيمة عشان عايز أبقى وسط شعبي. من أول الخليقة من أول آدم ما سمعناش أن ربنا هيجي يسكن وسط شعبه غير في الخيمة، فكانت الخيمة رمز للتجسد اللي هو لا ده أنا باجي هجي فعلا بالجسد وأحل وأسكن وسطيكم. سادس حاجة المن، وبرضو في إنجيل يوحنا قال لهم لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب الحياة للعالم. فقال لهم يسوع أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش إلى الأبد. سابع حاجة الصخرة، قال له يا موسى اضرب الصخرة فتطلع مية، رمز لجنب المسيح اللي اطعن بالحربة وطلع المية. وبيفسرها برضو معلمنا بولس بيقول وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تبعتهم، والصخرة كانت المسيح. أشعية لما شاف المشهد العجيب السيد وأزياله تملأ الهيكل قال ويل لي لأن إنسان نجس الشفتين ساكن وسط شعب نجس الشفتين. رح طار ملاك وخد من على المذبح بملقط جمرة مشتعلة، فحمة، يعني عارفين الفحمة اللي بيحطها بنا في الشرية، فحمة مهوجة، نفس فكرة العليقة نار وخشب. للفحمة انتهت ولا النار انتهت، وخدها ولمس بيها شفايف أشعية. طبعا لو النار لمست شفايف إنسان هتحرقه، لكن دي نار مقدسة رمز الإيد دلوقتي التناول اللي احنا بناخده. عشان كده التناول دي حاجة مهمة جدا. التناول بناخده انقاذ تطهير. باخد الجمرة دي خلاص، طالما الجمرة دي لمست شفتيك انت طاهر. تاسع حاجة حجر دانيال. الحلم اللي شافه نبوخذ نصر وجه دانيال فسره له، تمثال عظيم طوله قد 60 ذراع والرجلين من خزف وحديد والنحاس والذهب والفضة، وشاف ايه؟ حجر قطع بغير يدين من الجبل، رمز للست العدرة. اهي الرمز العدرة، ان الحجر قطع بغير يدين، عذراء تحبل، والحجر ده كبر 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 وحطم التمثال اللي هو يرمز لكل ممالك العالم. اخر حاجة في الرموز اللي هنتكلم عليها لوحي العهد اللي اتكتبت بأصبع الله، الشريعة اللي ربنا اداها لموسى. عشان كده احنا الاربعين يوم اللي بنصومهم قبل عيد الميلاد رمز للاربعين يوم اللي صمهم موسى في الجبل عشان ياخد الشريعة، فاحنا بنصوم نفس الحكاية علشان نقبل كلمة ربنا في داخلنا، والثلاث ايام الزيادة اللي بنصومهم اللي صموهم علشان نقل جبل المعطى. وإلى إلهنا المجد دائما أبدا أمين. معلش هي دسمة شوية وتخيلوا احنا قلنا 10 من كام؟ من 330. فتخيلوا في 456 بس 330 اللي تحققوا في المسيح. في نبوات على أحداث، احنا بنتكلم عن النبوات عن المسيح. عشان كده احنا بنسميها النبي الانجيلي او بنسميه الانجيل الخامس، يعني اولموس كانه انجيل. يا في ايه في آيات كثيرة في العهد الجديد المسيح بيقول عن نفسه، وحتى لما هم ولما قال لهم عن أن هو الجسد، هتأكلوا جسدي وهتشربوا دمي، مجرد أن هو قال لهم بس تأكلوا جسدي وتشربوا دمي راح سابوا مشوا. فبص للتلاميذ وقالوا لهم أنتوا كمان عايزين تمشوا وراهم؟ الكلام صعب، يعني حتى الكلام اللي بيقوله مباشرة بيبقى صعب فهمه. رئيس الكهنة لما قال له هل أنت هو المسيح ابن المبارك؟ قال له أنت قلت أم آخر قال لك؟ أما سمع رئيس الكهنة عمل إيه؟ قد جدف، ده بيقول إن هو ابن الله. قال هل اللي حصل إيه؟ قال له لا نموته. فهو في أماكن كتير قالها بصراحة دي محتاجة لها موضوع، وفي أماكن كتير وضح تماما نسوته. ركب المركب ونام، جاع عطش تعب قعد عند البير. يعني انتوا بتقولوا ربنا ازاي وهو بيقول انا تعبت ومعرفش ونمت؟ هو كان انسان كامل واله كامل. اللي يقول لنا طب ما هو في حاجات واحنا دي بنقولها برضو وبنؤمن بها، لان احنا بنقول ان هو انسان كامل واله كامل. ممكن نبقى نحضر موضوع كامل عن الموضوع ده، لان ده في كتاب مكتوب هل قال المسيح اني انا الله؟ ده عندي كتاب كامل اسمه كده. طيب يبقى ليك عندي موضوع زي ده. حاضر تفضل وصلي. بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. ابونا السماوي القدوس، نشكرك يا رب من اعماق قلوبنا من اجل محبتك، من اجل تجسدك، من أجل ميلادك، من أجل فدائك، من أنك أخذت يا رب الذي لنا وأعطيتنا الذي لك. افتقرت لتغنينا، تعريت لتكسينا، صرت أنت القدوس الذي لم تعرف خطية، خطية لأجلنا. محبة يا ربي لو قعدنا نحاول نفهمها طول عمرنا مش هيكفي العمر عشان نفهمها، لكن ناظرين يا رب للأبدية اللي تقربنا وتكشف عينينا وتعرفنا محبتك، وهي دي قمة التمتع في الأبدية، أن احنا نتمتع بحبك اللا نهائي واللا محدود. حن علينا دلوقتي يا رب بلمسة من روحك القدوس اللي بعته علشان يعزينا، يلمس قلوبنا بمحبتك، يلهبها ويخلينا نشتاق في كل لحظة من لحظات حياتنا للسماء، نشتاق ان احنا نقضي الأبدية معاك، نشتاق ان احنا نسبحك ونرتل لاسمك القدوس، نرفع عينينا بدون تعب، بدون كلل، بدون ملل، فرحانين ومشتاقين ومتعزيين ومتهللين بوجودك معانا يا رب المجد. حن علينا يا رب، المس قلبي وقلب اخواتي الحاضرين معايا واخواتي اللي ما يدروش ييجوا، البس قلب كل واحد مننا يا رب في بداية سنة جديدة يا رب، الهب قلب كل واحد في الكنيسة هنا يا رب وفي كل الكنائس وفي كل العالم. ادينا يا رب ان كنيسة العذراء دي وكل كنائسك يا رب تبقى شعلة ملتهبة بنار الحب الإلهي تضيء للعالم. العالم يا ربي غطى عليه دخان بئر الهاوية وجراد متصاعد منه يا ربي بيلدغ للموت، بيحاول يلدغ كل واحد يا رب بعيد عنك. ساعدنا يا رب، قوينا ان احنا نكون زي ما طلبت مننا نور للعالم. نسلك يا ربي ان احنا نكون صورة عنك، نسلك كسفراء عن المسيح تصالحوا مع الله. بارك حياتنا بشفاعة أمنا القديسة كلية الطهر العذراء مريم ورئيس الملائكة العظيم ميخائيل ورئيس والشهيد العظيم ماري جرجس الروماني والشهيد العظيم ماري جرجس وكل مصاف قديسيك. اسمعنا واستجب لنا عندما ندعوك بشكر في دالة البنين قائلين: يا أبانا الذي في السماوات تقدس ربي اسمك، لأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافة أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا كالملك والقوة والمجد إلى الأبد.